وتزويج المقل المثرية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه رضي الله تعالى عنه انه سأل عائشه رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في الاسلام قالت يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حج ولدها ويرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا في كم الا ان يقسطوا في اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله تعالى ويستفتونك للنساء الى وترغبون ان تنكحوهن فانزل الله لهم ان اليتيمه اذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ونسبها في اكمال الصداق واذا كانت مرغوبه على فقده المال والجمال تركوها واخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يسكتونها حين يرغبون عنها فليسرهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يبسطوا لها ويعطوها حقها الاوفى من الصداق.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول بخير رحمه الله باب الأفتاء في المال وزوج المقل المثرية أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نزول قول الله عز وجل وقول اليتامى والحديث سبق أن مر في الشمسير ومر أيضا في كتاب النكاح قريبا. والمقصود من إراده هنا أن الكفاءة في المال ليست معتبرة وأنه يمكن أن يتزوج المقل المثرية والمثري المقلة. والإراد جاء من أجل أن الآية جاء فيها ذكر الزواج وكذلك النهي عن الزواج إذا أعطاها حقها أعطاها ما تستحق من المهر إذا كان وليا لها وكان صاحب مال وجمال فإنه يتزوجها ولكن يعطيها ما تستحق من المهر. وكذلك أيضا كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال فإنه يرغب عنها. وكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فإنه إذا رغب فيها فإنها تعطى ما تستحق وإذا فتزوج المطل المثرية والعكس سائغ ولا مانع منه وليس هناك ما يدل على خلافه فهو سائغ وجائز.
باب ما يتقى من شؤون المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء فبالفرس والمرأة والمسكن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان بن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الخلق وخلاف من الحق من شؤم المرأة وأورد فيه الآية يعلمنا ذلك العدو لكم تحذروه. وكذلك الاحاديث التي وردت في الشؤم الشؤم في الاول الشؤم في ثلاث المراتي والمسكني والمراتي والثانية والشرط والحديث الأخرى إن كان الشؤم في ثلاث التي هي المرأة والأشجار والفرس. والحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالخيل والفرس قبل ذكر الفرس أورده البخاري هناك. سبق أن مرت الحديث في هذا وأن مقصود ذلك أن هذه الثلاث يعني يحمل فيها هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان فيكون في ثلاث لازمة لأن المرأة تلازم الإنسان والأشجار يعني يلازم الإنسان معها والفرس يعني كل إنسان يلازم ركوبها ويحتاج إليها بالأشجار الشر والفر والجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم المراد لهذا بالنسبة لهذا الشؤم. لكن مراد البخاري رحمه الله قال يترجم هنا في كتاب النكاح تقديم الآية بين يدي الأحاديث وهي من أزواج وأولادكم عدو لكم وختامه بحديث سامح بن زيد الذي هو ما تركته بعد فكرة وأنا أبر على رجال من النساء يعني يشير أو يستفاد منه من البخاري رحمه الله يشير إلى شؤم المعاصي إلى شؤم الذنوب وأن المرأة قد تكون بدالا على صاحبها وعلى زوجها من ناحية أنها قد توقع في أمر مضار يجره إلى أمر محرم وأنها قد تكون سببا في مضرته إذا كانت سيئة وإذا كانت ذات بلاء وفتنة فإنها قد تكون سبب في ذلك لأنها جليل إذا كان صالحا في مجالسته الخير وإذا كان صالحا في مجالسته السوء كما قال عليه الصلاة والسلام مثل جلس الصالح كحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تفزع منه وإما أن تنال منه رائحة طيبة وتشم منه رائحة طيبة. ومثل جلس السوء تنافق الجيل وإما أن يحلق ثيابك يعطي الحرم ويحلق الثياب ويدنسها ويخطفها أو على أقل أحوال يشم منه رائحة الفريرة. ذكر البخاري رحمه الله للآية قبل ذلك وللحديث بعد ذلك حديث أسامة بن زيد ما دركت بعد سكنك عور على الرجال النساء أن كأنه يشير بذلك إلى أن قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة إنما هو من حيث من الفتنة ومن حيث الابتلاء والامتحان والمعاصي والذنوب التي تحصل بسبب ذلك وأن المرأة قد تكون فتنة لصاحبها قد تكون سيئة فتجره إلى السوء وهي ناقصة عقل وزين ما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها قد تجر الإنسان إلى أن يكون ناقص العقل والدين تكون سببا في أن يكون هو نفسه ينقص دينه وينقص عقله بسبب فتنتها وبسبب أضرارها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وتقديم الآية وتأخير الحديث وجعل أحاديث الشؤم بين الآية والحديث يعني يشير به إلى أن الشؤم أو أن ذلك الشؤم بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي فسقها وحقيتها وكونها تجر إلى أمر محرم توقع في أمر محرم وكونها جليل سوء إذا كانت سيئة فيصل إليه سوءها ويصل إليه مضرتها.
باب الحرة تحت العبد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت وخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربة على النار فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
ثم أرد المخيرة والله هذه الترجمة غيرها بقرة العبد تحت العبد كون العبد يعني يتزوج أنا وأنت تزوج قرة العبد يتزوج قرة أرد المخيرة أن والله هذه الترجمة وأرد تحتها حديث عائشة قصة بريرة وأنه جاء في حقها ثلاث سنة يعني جاء في حق بريرة سبب بريرة وكونها اعتقد كونها الشرطة عندما طلبت عائشة أن تعطلها من الذين كاتبوها وتدفع يعني الشيء الذي كاتبوها عليه وكونوا ولاؤها لها فشرطوا أن يكون لهم الولاء فنزل فيها وجاء فيها ثلاث سنة. السنة الأولى أنها لما عتقت وكانت تحت عبد هل يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أنها لو اختارت البقاء عنده أن ذلك لها وإذا فالحرة سنفت العبد لأنها كانت رقيقة وكانت أمه وكانت تحت عبد رقيق فعتقت ولا يزال في الرق فخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تبقى معه وأن تتخلص منه. هذا الحديث يدل على أنها إذا صارت البقاء معه أن ذلك يصح وهو يدل على زواج العبد بالأمانة بالحرة يدل على زواج العبد بالحرة وعكسه وزواج الحر بالأمة هذا جاء في القرآن لكنه جاء بشروط حيث يعني لا يجد المؤمنة ليس عنده قدرة على زواجها أبيح له أن يتزوج آمة مؤمنة وهذا عكسه ويكون الأمة الحرة تكون تحت العبد لأن العبد يتزوج الحرة. حديث بريرة أو قصة بريرة تدل على جواز ذلك هذا بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعدما عتقت أن تبقى معه في على الجواز الذي كان بينهما وأن تفارقه يعني بمعنى أنه تختار نفسها ولا تبقى معه زوجة فتخييرها وأنها لو اختارت البقاء بل الرسول كان شفع لها لأن زوجها كان حريصا عليها وكان يرغب في بقائها وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها المضيف الذي زوجها عند بريرة وقالت إنها لا تريده أدل هذا على جواز أن تكون الحرة تحت العبد على جواز أن تكون الحرة تحت العبد. السنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم للولاء منعته وأنه حصل بسببها بسبب ما جرى بين عائشة وأهلها الذين كاتبوها من حيث اشتراط الولاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذه السنة يعني بناء على إثر هذا الذي حصل وأرشد إلى هذه السنة وهي أن الولاء لمن اعتق وأن من شرط أمرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فإن شرطه لائم ولا عبرة به والولاء لمن اعتق لا يكون لغيره بالاشتراط كون غيره يعني ممن لم يحصل الاسم على يديه يشترط لنفسه الولاء جاءت السنة لأنه ليس له ذلك وأن الولاء إنما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العفو ومباشرة العفو تولي العفو. السنة الثالثة وهي أنها لما كانت لأولاد يعني أهدي إليها لحم وتصدق عليها به أنه تصدق على بريرة بلحم فالرسول لما جاء لبيته ورأى طعاما قدموا له طعاما وكان البرمة يعني فيها طعاما, فسأل عن البرمة فقال إنه لحم صدق به على بلغة وأن صدقت ولا صدقة, قال هو له صدقة ولا من حديث, فمعناه يجوز أن الصدقة إذا أعطيت للفقير أعطيت للمسكين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة, فإذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له أكل الصدقة فإن له أن يأكلها لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنه ما صدق بها على من أكلها, وإنما أهديت على من لا تحل له أهداها له من يحل له أن يأكل الصدقة. إذا تحولت الصدقة لما وصلت إلى مريرة أو وصلت إلى الفقير المسكين صارت ملكا له, فلو أنه أعطاها لغني أو صنع طعاما وأكله غني أو أنه قدم لمن لا يحل له أكل الصدقة إنه لا يمنع من ذلك. إذا حديث بريرة وقصة بريرة كونها سكينة كونها أهل للصدقة صدق عليها والرسول أكل مما ملكته بريرة حيث كان ممن تصدق به على بريرة صدقة, ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية, ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لأنها ملكت يعني هذا المال, فالفقير المسكين يعني هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحل له, وإذا ملكها خرجت عن كونها صدقة لا يمتنع منها من لا تحل له صدقة, بل إذا قدمت لغني أكلها, وإذا قدمت لمن لا تحل له الصدقة كالرسول صلى الله عليه وسلم بيته فإنهم يأكلونها.
باب ما يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى من تناوز ثلاثة وأربع, وقال علي بن الحسين يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع, وقوله جل ذكره ولي أجنحة مثنى أو ثلاثة أو رباع يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفت أنها قالت وإن خفت حتى تقصدوا اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويوسف صحبتها ولا يعجب في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع.
يقول البخاري رحمه الله باب لا يتزوج أكثر من أربع, باب لا يتزوج أكثر من أربع, ويقول الله عز وجل وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ما أورد أخو حديث حسين بن العابدين رحمه الله من أئمة أهل السنة الذين يحبهم أهل السنة ويجلونهم ويعظمونهم لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, فأهل السنة له ولأمثاله صالحيهم منزلة عندهم يحبونهم ويتولونهم. أما الرافضة فإنهم يعتبرون علي بن الحسين من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم ويقفونهم بالصفات لا تليق إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم, بل إنهم يقفونهم بصفات أعظم مما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفضلونهم على الأنبياء لذلك قول زعيم الرافضة الذي هلك في العام الماضي من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, لأن أئمتهم علي بن حسين رضي الله عنه أنه من الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة والمقالة الغالية الذي جعلهم أفضل من الأنبياء والملائكة, أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, على غلوهم فيهم، هذا هو قول كبيرهم وزعيمهم الذي يعتبرونه مرجعهم قائدهم، هذا هو كلامه. فقال رحمه الله أورد ترجمة وأنه لا يتزوج أكثر من أربعة، وأورد الحديث أورد الآية، ثم أورد بعض أورد هذا الأثر الذي يدل على أن الواو بمعنى أو، وأنها ليست للعقل كما قاله بعض الرافضة، يعني مثلا 2 و3 و4 مجموع 9، يعني تكون يعني تزوج الإنسان 9، لأن 2 يعني 2 و3 و4 يعني يكون هذا معطوفا على هذا ويكون النهاية 9. قال إن علي بن حسين قال مثنى أو 3 أو 4 أي تخيير، إما 2 وإما 3 وإما 4 أي حكم لك أدونه هو واحد، يعني أنا هما واحدة، وإما 2 وإما 3 وإما 4. ليس المقصود من ذلك أنه يعني 2 و3 و4 يكون مجموع 9 وأن الواو عاطفة، هي ليست عاطفة لأنما هي بمعنى أو. ثم أورد بعض أورد الآية الثانية التي بهذا المعنى، جاء الملائكة برسل أولي أجنحة 2 و3 و4، يعني منهم يعني من الملائكة من له جناحين ومنهم من له 3 ومن له 4، ليس معنى ذلك المقصود أن لهم 9 أجنحة، جاء الملائكة برسل أولي أجنحة يعني 9 2 و3 و4، يعني هذا يجمع إلى هذا وهذا يجمع إلى هذا وتكون أجنحة لأنهم 9، وإنما منهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4، يزيد في الخلق ما يشاء منهم أن يكون أكثر من ذلك، وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح، جبريل له 600 جناح. فمثنى وثلاثة ورباع يعني معناها يعني 2 أو 3 أو 4، وهذا مثل ما إذا قال القائل جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا إخبار بأنهم ما جاءوا دفعة واحدة ولا جاءوا فرادة، وإنما جاءوا مجموعات، جاءوا مجموعة 2 ومجموعة 3 ومجموعة 4 مقسمين على هذه المجموعات، فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادة، وإنما جاءوا 2 2 3 3 و4 4، يعني على هذا التفصيل وعلى هذا التنوية. إذن الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل أباح الزواج إلى 4، وأنه لا يجوز الزواج بأكثر من 4، والواو هنا بمعنى أو، ومثلا يعني تخيير بين الواحد بين 2 أو 3 أو 4، فإذا خاف أن لا يعدل ويقتصر على واحد، وإذا مأن إلى أنه يعدل فيأخذ ثانية أو يضيف إليها ثالثة أو يضيف إليها رابعة ويقف، فيكون عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4، وليس هناك رقم آخر وراء هذا، لا يكون عنده 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، وإنما يكون عنده الحد الأقصى 4. ثم جاءت السنة وبينت هذا، كما جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة أسلموا، بعض الرسل لما دخلوا في الإسلام كان عندهم عدد من النساء أكثر من 4، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 4 وأن يفارقوا من سواهن، أن يختاروا 4 منهن وأن يفارقوا من سواهن، يعني معناها أن الاختيار يكون إليه لا يكون بالترتيب، معناها اللي تزوجها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني هؤلاء يبقين وما زاد على 4 يعني يلغى ويحدث ويتخلص منه، وإنما يكون بالاختيار، يعني يختار 4 من النساء التي في عصمته ويفارق غيرهن، معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على 4، ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم، ولم يخالف في ذلك يعني كما قال الحافظ ابن حجر إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، يعني يقول بالزيادة على هذا العدد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان سبب نزول الحكم الذي كان فتح مطار لكم من سيناتنا وثلاثة ورباع، وأن اليتيمة تكون عند الرجل ويكون لها مال وجمال فيرغب في مالها وجمالها فيصطفيها لنفسه وينقصها حقها فلا يعطيها ما تستحق من المهر، فأمروا بأن يسقطوا، وإذا لم يسقطوا فإنهم يكرهونهن ويتزوجون ما شاءوا من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم من ذلك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وجاء باب صلى الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والمقصود من ذلك ما يحرم من الرضاع، المحرمات من النساء بسبب الرضاع، أن التحريم حريم النساء يكون بسبب النسب ويكون بسبب الرضاع ويكون بسبب المطاهرة، يكون بسبب النسب ويكون بسبب الرضاع وبسبب المطاهرة. والآية التي في سورة النساء في التحريم جاء فيها ذكر يعني ما يحرم من النسب وكذلك ما يحرم الرضاعة وما يحرم من المطاهرة في يعني الأنواع الثلاثة، ومن يحرم من الأنواع الثلاثة من ناحية النسب ومن ناحية الرضاعة ومن ناحية المطاهرة. وهنا في هذا الباب الذي بعده ما يحرم عن طريق الرضاع، أورد فيه الآية الكريمة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعقب ذلك بالحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني معنى هذا أن النسب أن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. فإذا كما أن الإنسان أمه وأخته أمته وخالته المحرمات عليه، فكذلك إذا رضع من امرأة فإنها تكون أم له وأمها جدة له وأختها خالة له وبنتها أختا له، وهكذا يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب يحرم مثله ما يحرم مثله من الرضاع، لأنه إذا رضع من امرأة وتغذى بلبانها ونقل إليه هذا الذي هو جزء منها فإنه يكون يترتب على ذلك أنه تنتشر الحرمة، يعني على المرضعة فتكون أم له وعلى أمها فتكون جدة له، يعني أمها يعني سواء من جهة أبيها يعني جدتها من جهة أبيها أو من جهة أمها، كل من كان أما لها فإنه يكون أما له، كل من يكون أما لها سواء أمها التي ولدتها أو التي ولدنا أباها أو أجدادها أو ولدنا أمها وجداتها، كل من للمرة عليها ولادة فإنها تنتقل هذه الأمومة إلى ذلك الرضيع الذي رضع منها كأولادها من النسب تنعم، يعني يجري على ابنها من الرضاع ما يجري على ابنها من النسب، بحيث أن تلك يكون أمهات له. وكذلك أيضا يعني أخوات أمها يعتبرن خالات، وأخواتها يعتبرن يعني بناتها يعتبرنا أخوات, وأخواتها يعتبرنا خالات, وخالاتها يعني خالات أبيها أو خالات أمها وما إلى ذلك. كل هؤلاء يعني ينتقل إلى الابن الرضاع ما كان للابن من النسب تماما. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, بل إن الأمر ينتقل أيضا إلى لبن الفحل, وأن صاحب اللبن أيضا تنتشر الحرمة بالنسبة له كما سيأتي في باب خاص باب لبن الفحل, وأن كما ينتشر إلى جهة المرضعة فينتشر أيضا إلى جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد الذي حصل لها اللبن بسبب جماعه لها وعلاجه إياها. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الأول, هو حديث عائشة رجل يسألن على ابن حفصة قالت له رجل يسألن قال أوراه فلان لعن ابن حفصة من الرضاع, معناه أنه يدخل عليها ويستأذن يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر إليها, لأنه إذا كان عم إذا كان عما لها من الرضاعة يعني أخو يعني الذي أرضعها أخو صاحب اللبن, فصاحب اللبن هو يعتبر أب وحكمه حكم الأب, وأخوه يعتبر عما أخوه يعتبر عما لها من الرضاعة, كما أن ابنه من النسب أخوه عم له فابنه من الرضاعة أخوه عم أخوه يكون عما له. قالت لعم لها قد مات لو كان فلان لا دخل علي, قال نعم لو كان حيا ودخل علي قال نعم. يعني معناها أن هذا الحكم عام, وأن الأم من الرضاعة يعتبر من المحارم لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, فلا يجوز للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاعة. يعني له أخ وله ابنة رضعت من لبنه من زوجاته أو إحدى زوجاته فإنها تحرم على أخيه أن يتزوجها لأنها ابنة أخ, هي ابنة من الرضاعة وهي ابنة أخيه, فهي ابنة أخيه من الرضاع فابنة أخيه من النسب تحرم عليه. فكما أنه لا يتزوج ابنة أخيه من النسب لا يتزوج أيضا ابنته يعني ابنة أخيه من الرضاع لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أيضا أورد بعد ذلك الحديث
ابن عباس من قيل قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم
قال إنها ابنة أخي من الرضاعة, لأنه رضع هو إياها من امرأة, ومعناه صار أخا لها من الرضاعة, والأخ من الرضاعة لا يحل نكاح بناته لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, يحرم من الرضاعة ما يحرم من أهل الحديث.
قال أخبرني عروة بن الزبير أن زين بنت أبي سلمة أخبرته أنه حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان.
أنكح
أختي بنت أبي سفيان
أنكح يعني زوجها انكح يعني زوجها وان انكح يعني تزوجها.
انكح اختي وبنت ابي سفيان فقال او تحبين ذلك؟ وقلت نعم. لست لقوي مخليه واحب من شاركني في خير
اختي.
لست لقوي مخليه
من مخليه
لست لقوي مخليه واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح حضرة أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حدثني. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ذويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة ذويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيلة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ذويبة.
ما أرد أن تقال رحمه الله هذا الحديث الذي يتعلق أيضا بنفس الحمدة وأن خليلة ابنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها قال أتحبين ذلك؟ يتعجب لأنها تكون وقفة لها دون يعني معها معلوم أن إذا لا يحبن أن يتزوج عليهن. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. ليست المخلية يعني ما أنا منفردة بك بل هناك مشاركات كثيرات لي وأخر من شاركني في خير أختي. ما دام نزل مشاركة وأن فيها مشاركة فكان أختي تكون لها هذه المشاركة ولا هذا الفضل هي أولى في نفسي وتحب أن تشارك لأنها أختها فهي تحب لها أن يكون لها هذا الشرف. وهي ليست بمخلية يعني ليست بمنفردة ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل هناك غيرها من النساء عديدات. فإذا دخلت معهن صارت من أمهات المؤمنين فإنه يحصل لها شرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي لأن الجمع بين الأختين لا يجوز بهذه الشريعة. يجمع بين الأختين ليس الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وهي في عصمته بل لا تحل له إلا لو طلقها أو ماتت أو طلقها فإنها تحل له بعد أن تفرغ من عدتها المطلقة. فإذا فرغت من العدة جاز له أن يتزوج أختها التحريم مؤقت ليس مؤدب. تحريم أخت الزوجة إنما هو تحريم مؤقت يعني ما دامت أختها في العصمة. إذا خرجت من العصمة يعني ماتت فلن تبقى له زوجة وكذلك أو طلقت وخرجت من العدة يعني لابد تخرج من العدة عند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فقالت إنا كنا نحدث إنك تأخذ إنك تنجح بنت حمزة. فقال إنا لولا أن تكون ربيبتي في حجري لا تحل لي لأنها إنها لولا أن تكون ربيبتي في حجري بنت أبي سلمة هي ابنة أخي من الرضاع
أربعة
وأبا سلمة ذويبة يعني مولاة لأبي لهب أمة كانت لأبي لهب ورضع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فصاروا أخوين من الرضاع. هناك مانعا كل واحد منهما مستقل من الناس كونها حبيبة ابنة زوجة وهذا وحده كاف بمانع. ولو لم تكن ابنة زوجته بأن كانت يعني ليس هي ابنة لأبي سلمة من غير أم سلمة فهي أيضا لا تحل لأن أبا سلمة أخ له من الرضاع وبناته وبنات أخ من الرضاع لا يحللن لأخ من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن الإنسان لا يحل له نكاح ابنة أخيه من النسب، فكذلك لا يحل له أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع. وإذا وقالوا لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت الزوجة ربيبة لا تحل كما جاء في القرآن، وأختها أيضا لا تحل، لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها، لأن الله تعالى يقول أن تجمعوا بين أختين، تجمعوا يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. إذا فهذا الحديث يدل على أن الأبن عن الرضاع، أو على أن أنه يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يحل للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع، ولا أخته من الرضاع، ولا عمته من الرضاع، ولا كل من له علاقة بها من الرضاع، يعني يحرم مثلها من النسب، يحرم مثل ذلك من الرضاع. ثم ذكر الأثر عن عروة، وأن قال أنه أن أبا لهب كانت له هذه الأولاد، وأنه ما لقي خيرا رآه بعض أهله في المنام، وسأله فقال ما رأي أرأى خيرا، إلا أنه بسبب إعتاقه لذويبة يعني طبع أو جاءه يعني شيء من إلهامه فنصه، وكان ذلك خيرا بقيه بسبب إعتاقه لذويبة. فهذا أثر مرسل وأثر مرسل، والكفار كما هو معلوم جاء بأنهم لا ينالهم إلا العذاب، ولم يصح هذا الأثر، ولو صح فإنه يكون مثل ما جاء في حق أبي طالب لما ثبت في حديث عن رسول الله عليه السلام أنه خفف عن العذاب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه يخفف عن العذاب، فخفف عن العذاب فكان أهون أهل النار عذابا، فكان في رحراح من النار عليه من أعلان النار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل الناس أهل النار عذابا شدة ما يرى من العذاب، مع أنه أهونهم عذابا، حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومما مسكت رجليه، ولامس رجليه يغلي دماغه، أعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة التي في أسفل شيء فيه. فلو صح أولا هذا ما صح، لأنه مرسل من عروة لما أسنده وما أضافه إلى أحد، ثم أيضا يعني هذه الرؤية المنامية يعني لا يعرف صحتها، فقد يكون يعني صحت هذه الرؤية، وقد يكون يعني ليست لم تصح، لكن مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجال للشك لصارت القضية مثل قضية أبي طالب، لأن هذا كان خطأ له، لكنه لم يصح، وإنما الذي صح في حق أبي طالب الذي رعاه وأحسن إليه ودفع عنه دافع عنه وقبله قام بالدفاع عنه بعد أن دفع الكفار، وصار الكفار يعني يراعون منزلة عمه أبي طالب، فلا يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتمكنون من إيذائه الإيذاء الشديد بسبب مراعاة عمه الذي له منزلة عنده، وحصل له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته أن خفف عنه العذاب، فصار أخف أهل النار عذابا، فهو في ضحضاح من النار يعني عليه من أعلان من النار يغلو منه دماغ والعياذ بالله.
باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن الأشعث عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل
فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك. فقالت إنه أخي. فقال انظر نماء إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة.
قال من قال لا رضاعة بعد حولين أو من قال لا رضاعة بعد حولين
اشتركت على حولين
قوله حولين كان بين من أراد أن يسمى الرضاعة فأرشد أو أشار بالآية إلى أن الرضاعة وإكمالها وتمامها إنما يكون في الحولين لما تحمل منها فأكثر لأنه يحصل به التحريم. والبخاري هنا أشار يعني إلى ما ذكر إلى تحديد أنه ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. ثم أورد الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها رسول الله عليه وسلم عندها رجل فتغير فقال إن قالت إنه
دخل عليها عندها رجل فتغير وتغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي
إنه أخي من الرضاع. فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من يخالفون من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة بمعناه أنه ليس كل رضاعة تعتبر وإنما الرضاعة التي كانت من المجاعة وهي التي تنفع الصبي وذلك في حال صغره ما دام في الحولين هذا هو الذي يستفيد من الرضاعة. وأما الكبير فإنه لا يستفيد من الرضاعة هذا يرشد إلى أن الرضاعة الكبير لا يؤثر وأنه لا يعتبر أنه لا يؤثر وأنه لا يعتبر به حرمة ولا يحصل به حرمة لأن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مفيدة وما كانت تنبت اللحم وتقوي العظم وهذا لا يتأثر إلا في حال الحولين فالإنسان يعني ما يأكل الطعام وإنما يتغذى جسمه يعني وينشأ على 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 الرضاعة فهي التي بها نموه بها غذاؤه. فقال قوله إنما الرضاعة من المجاعة يعني يشعر بأن الرضاعة المؤثرة الرضاعة التي يكون بها التحريم هي التي تحصل من المجاعة. ومعلوم أن هذا لا يتأثر إلا في حال الصغر الذي يتغذى بالرضاعة هذا هو الذي إذا جاع وأعطي ثدي ورضعه شبع. وأما الكبير فليس طعامه أن يرضع إنما طعامه الأكل الأكل الذي يأكله. وقد جاء في حديث سهلة بن سهيل بن عمرو في قصة جبريل ذكره في المنورة هو أن وقال أربعين أرضعته وقالوا أن هذا كان خاص بها لأنه لا يتعداها إلى غيرها. وبعض ما ذكر عائشة كانت ترى لأن قليل إلى رضع وأبى ذلك أمهات المؤمنين قالوا أن هذا خاص في سهلة بن سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة حيث أرضعت سالما الأولى أبي حذيفة وهو كبير لإرشاده السلفيات إلى ذلك. قالوا هذا طريق علم تقتصر على من ورد فيه ويبقى عموم قوله على أن الرضاعة من المجاعة هو الأساس الذي يبنى عليه.
باب لبن الفحل.
نقرأ
الشيخ عمر بالنسبة للحلية مثل الحافظ مثل الحلية الحلية بشأن الحلية ذكر قبل من الأصحاح أو شيء بجيبية من الجيل العظيم حيث من الشارع حالة أو
ما هو بشكل
ذكر عن الجيبية من الجيل ماشي
هذا رأس عائشة. Thank you.